كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحبة الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. لا شك أن الفصل في القضايا والقضاء بين الناس والجلوس على منصة القضاء له قدر عال ومرتفع حتى في دين الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى أسند إلى ذاته العلية أفعالا هي أفعال القاضي، أفعال الفصل بين العباد. الله عز وجل قال: والله يقضي بالحق، وقال في الآية التي تخاطب رب العالمين: أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. كما أورد سبحانه وتعالى في عقيدتنا عقيدة القضاء والقدر، أنه يقضي، وأنه سبحانه وتعالى صاحب القضاء الذي ينزل مبرما بين العباد. ولذلك فإن القضاء هو أيضا دور الأنبياء، دور النبيين والمرسلين وأعلى خلق الله جميعا، فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل داود قاضيا. قال عز وجل: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، لأن الحكم بين الناس يقتضي عملة الحق المطلقة التي ليس فيها دخن وليس عليها مؤثرات وليس هناك شيء يشوبها. كذلك جعل سليمان مشتركا مع داود في هذا الحكم وفي هذا القضاء في القضايا. قال عز وجل عن داود وسليمان معا في مجلس قضائي واحد: إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم. يحكمان في زرع أتلفه غنم وكنا لحكمهم شاهدين. والنبي عليه الصلاة والسلام أنزل الله تبارك وتعالى عليه آية واضحة محكمة مقررة يقول له فيها: فاحكم بين الناس بما أراك الله ولا تتبع الهوى. وقال في آية أخرى: ولا تكن للخائنين خصيما. وهكذا القضاء إذن في صلب معرفتنا وفي صلب ديننا هو أصل وأساس. القضية يا إخواني أنه بالعدل، بالقضاء العادل، سبحان الله قد تنهض مجتمعات، وبالقضاء الفاسد أو القضاء الظالم تنهار هذه المجتمعات. أنتم عندكم دولة تقوم على أساس العدالة فينهض أمرها، ودولة حتى لو كانت مسلمة العقيدة تقوم على أساس الظلم فتندحر وتنمحي وتزول. هذه المسألة جاية منين؟ جاية من أن القضاء يحكم في أمور تعتبر عصب البلاد، عصب الدولة. القاضي ليس فقط يحكم بين شخص وشخص، أو بين فرد وفرد، أو بين شركة وشركة، أو بين جار وجاره، لا، القاضي يحكم، أنتوا عارفين وشايفين، يحكم في قضايا الفساد الكبرى: اغتصاب أراضي، عقود بغير وجه حق، تربح من أموال الدولة بدون وجه حق، يحكم في قضايا الفساد، استيلاء على ممتلكات، يحكم في حتى في قضايا الاختلاس، في قضايا التربح، في قضايا كبيرة جدا، في قضايا الرشوة. فالفساد في المجتمع إذا وجد سبيله إلى القضاء خلاص يفسد القضاء، يفسد تماما، وبالتالي يفسد المجتمع كله. ولذلك أنا كان أعجبني أحد المحامين كان يقول أنا لو خيرت بين أن يعطوني ضمانة للمحامي وهو يترافع ولا ضمانة للمتهم وهو يحاكم ولا ضمانة للقاضي، أختار الضمانة أن تعطى للقاضي، لأن عدل القاضي يجبر ضعف المحامي وضعف المتهم. إنما لو أنني كنت أمام قاض يعني التأثير عليه قائم لا يمكن يحكم اديني بقى ضمانات للمحامي وضمانات للمتهم، إنما في الآخر هذا القاضي قاض جائر ليس قاضيا عادلا. لذلك احنا محتاجين القضاء العادل، محتاجينه مش بس علشان الحكم بين الأفراد، لا، علشان عظم المجتمع، عظم المجتمع الفساد الذي ينخر كالسوس في عظام المجتمع يحتاج إلى القاضي العادل. الأمر الثاني أن القاضي أيضا المفترض أن في قانون اسمه قانون محاكمة رئيس الجمهورية، ده مش راضين يصدروه بقالهم 60 سنة، 60 سنة 3 رؤساء متعاقبين، طبعا شيء طبيعي مرضيش، مفيش، مش راضي يصدر القانون، مع ان الدستور بينص على محاكمة رئيس الجمهورية اذا انحرف او اساء. كذلك الوزراء، القانون الدستور ينص على محاكمة الوزراء، طيب ما تطلعوا لنا يا جماعة بقى قانون محاكمة الوزراء، فتجد انه لم يصدر. انما اذا صدر قانون بمحاكمة رئيس الدولة إذا وقعت منه جريمة أو بمحاكمة الوزراء إذا وقعت منهم جريمة، لا شك إن إحنا محتاجين قاضي قوي لا يتهيب وهو يقف أمام أصحاب السلطان. وعلى فكرة الوزير اللي بيقف في المحكمة متهما مش هو وزير متهم، ده وزير من نظام حوله من يخدم عليه، حواليه ناس مصالحهم مرتبطة به، يوم ما ياخد إدانة ناس كتير جدا ستهدد، ويوم ما ياخد براءة ناس كتير جدا من المجرمين والمنحرفين هيطمئنوا. فبالتالي قانون محاكمة الوزراء محتاج قاضي قوي يستطيع أن يحاكم الوزراء، مش دايرة مخصوصة معروفة واسم رئيسها معروف واسم أعضائها معروفين، هي القضايا اللي تتوزع على الدايرة دي لما نكون عايزين الحكم القضائي يصدر يعني متوصي عليه ويصدر بإيه، وهل يصدر الأول بالإدانة وبعدين ينقض وياخد براءة، ولا ياخد براءة من الأول، ولا حكم مخفف، ولا حكم مشدد، ولا يا ترى ياخد حظر نشر ما ينشرش عنه أي أخبار. دي مسائل في بلاد بقى خلاص بقوا معروفين بالاسم، يعني بقى القاضي المستشار فلان الفلاني معروف بالاسم، في الدائرة معروفة بالاسم، وفي بلاد كثيرة انه اصبحت هذه الانحرافات معروفة. فانت محتاج قضاء عادل حتى لا يحدث هذا، محتاج قضاء عادل مهم جدا في الدولة، لانه اي بني ادم هيتعين في اي وظيفة ممكن يظلم، اما بانه لا يعين وهو يستحق الوظيفة لكن مش عاجب الدولة، راجل يعني راجل شريف او حر وهيقول رأيه بصراحة واحنا مش عايزينه، او العكس، واحد يعين لانه ابن اخو فلان او انه تابع لفلان او انه يعني من المتسلقين، بادئ اصلا من بدايته من المتسلقين، فيبقى لازم يوجد قضاء اداري قوي يحكم في القرارات الادارية. في ناس واحد يبقى اعلامي ويوقف عن الاعلام، واحد يبقى مدرس ويعزل عن التدريس الى وظيفة ادارية، واحد داعية على او خطيب او امام على منبر يخطب ويمنع من الخطابة الى وظيفة ادارية حتى لا يؤثر في الناس. لو تركت هذا الكلام انه لا يعين من له حق بينما يعين من ليس له حق، ويعزل من وظيفته من لا يسير تبع هوى الحكومة الفاسدة ويمشي بالصورة الفلانية، والطلبة طالب نجح في طالب ترشح لاتحاد الطلاب هما مش عاجبهم شطبوا راح للقضاء، لابد يحتاج القاضي ليعيد اتحادات الطلاب، ليعيد العدالة الى اتحادات العمال، ليعيد العدالة الى النقابات، وإلا سهل جدا اي قرار اداري ترشحوا زي ما انتوا عايزين، هشطب الطلبة وهشطب العمال وهشطب النقابيين وهشطب وهشطب، ويتعطل المجتمع كله بقرارات ادارية، وبعدين مفيش قاضي يحكم بوقف هذه القرارات او بإلغائها علشان يبقى المجتمع هو اللي بيترشح. وعلى فكرة القاضي مش بس يقدر يحكم بالباطل ولا يقدر يحكم بالظلم إذا كان إنسان منحرف، لا ده القاضي يستطيع بس أن يؤجل القضية عن وقتها. يعني أنا عندي الانتخابات يوم 15، أؤجل القضية بعد يوم 15 وبعدين تفرج بقى، المجلس النقابة هيكمل مدته، اتحاد الطلبة هيكمل مدته، ومجلس الشعب هيكمل مدته، والقضية أنا كل اللي عملته إني أجلت تأجيل غير مناسب. ولذلك إحنا شفنا قضاء عظماء يؤجل القضية من ساعة إلى ساعة، وده موجود في القانون في القضاء المستعجل، إنه يستطيع القاضي المستعجل إنه هو يؤجل قضية من ساعة إلى ساعة، فيفتتح الجلسة الساعة 9 الصبح، تيجي الجهة الإدارية تقول أنا عايز أطلع، يقول لهم طيب هنأجل القضية لغاية 12 الظهر، اقعد شوف الموضوع. يروح له 12 الظهر، واحنا شفنا هذا وانا اعرف اسماء القضاة والمستشارين الذين فعلوا هذا، يجي له الساعة 12 الظهر يقول له انا اطلعت على القضية ودي محتاجة مستندات، يقول له طيب هدي لك لغاية الساعة 4 العصر تروح تجيب المستندات، مش موجودة في مصلحة حكومية، وينتهي الامر الى انه يقضي في القضية في نفس اليوم، لانه صابح تاني يوم الصبح الانتخابات او صابح الامتحانات، لانه في طالب احيانا عقابا له يتاخر قرار حرمانه من الامتحان لغايه ليله الامتحان، وبعدين في ليله الامتحان يمنعه من دخول الامتحانات، فيبقى عنده ما عندوش وقت. فعندما يجد القاضي الحر، شوف انا بقول كلمه الحر لان المؤثرات على القاضي الحقيقه تنال من العداله، ولا شك ان الجهاز القضائي مخترق اختراقا شديدا جدا بالمؤثرات، وان كان فيه اصحاب المجد، لكن من حيث القوانين نفسها لا شك ان في مؤثرات على القضاء. احنا محتاجين القاضي احتياجا شديدا جدا، لانه احنا كان في عندنا، انا لا انسى هذا، انه في يعني في سنة من السنوات كان في صحيفة، هذه الصحيفة كانت بتصدر يوم الاربع كل اسبوع، معروف يوم الثلاث بالليل يصدر قرار بمصادرة العدد، والله ودي ولا كانت صحيفة بقى اسلامية، ده بالعكس ده كان دول اصحاب فكر ملخبط. يعني انت لما تيجي تسألني ايه رأيك في الفكر ده هقول لك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، انما مع ذلك كانت الصحيفة تصدر، فيصدر قرار بمصادرتها وتصادر الاعداد تماما، ويخسروا موعدين بقى يصرفوا فلوس على اصدار العدد، ويروح الكلام الى قاضي هو نفس القاضي، فيصدر قرار بتأييد قرار المصادرة مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة، وبعدين عينوه وزير للعدل نفس القاضي، خلاص بعد ما خلصت المرحلة راحوا واخدينه وعينينه وزيرا للعدل. ليه؟ والله ده قاضي كويس وما حدش يقول عليه حاجة. فأنا عندي حتى تعطيل الصحافة، تعطيل الحريات، تعطيل الطلبة، تعطيل النقابات، تعطيل البرلمانات، تعطيل الدنيا كلها، محتاج لقاضي عادل يزيل وإلا الدنيا تخرب. كذلك هناك مسألة مثلا تتعلق بدستورية القوانين، القانون أنا مجلس الشعب تبعي، مش أنا مزورت الانتخابات وجبت ناس كلهم تبعي، خلاص هقول لهم قانون يقنن التفانين اللي في ذهني اي حاجة، وتكون النتيجة انه ده التفانين دي تتحول الى قانون، بيسموها ترزي القوانين، انه يدخل من مادة لمادة وبعدين يظبط هنا ويوضب، بحيث انه في الاخر القانون يأتي محققا للغرض السياسي مش للعدالة التشريعية، للغرض السياسي. وتلاقي واحد يقعد مثلا رئيس للبرلمان 10 سنين 20 سنة، ما هو الا حرفي مقص دار زي ما بيسموه، انه علشان ضبط الامور العامة على النسق المطلوب وتقديمها، ويتم الرضاء عنه سنة بعد سنة بعد سنة بعد سنة، لانه بيدير العملية ادارة ممتازة. الكلام ده بيؤدي الى ان القانون يطلع مش دستوري، قانون ظالم. ما هو أصله على فكرة القانون مش معناها العدالة، القانون ده تعبير عن إرادة من يصدر القانون، فإذا من يصدر القانون كان ذئبا مش هيطلع القانون عادل، هيطلع قانون منحرف. العدالة تيجي فين بقى؟ إن واحد محامي محترم يروح رافع قضية قدام المحكمة الدستورية يقول هذا القانون وإن كان صادرا عن الهيئة التشريعية اللي هي مجلس الشعب أو الشورى لو كان من القوانين اللي تعرض على مجلس الشورى، إنما ده قانون منحرف. فيجي القاضي الدستوري، أنا رافع قضية بقول ده قانون منحرف، ولذلك يا محكمة احكمي لي بأنه قانون غير دستوري بعدم دستورية القانون، فلما يصدر الحكم بعدم دستوريته يسقط القانون. مين اللي يحكم بهذا؟ القاضي. القاضي هو الذي يزيل القانون اللي جاي من عند الترزيئيات، يزيله ويقول هذا عدم غير دستوري. فأنا محتاج القضاء، أنا محتاج القاضي الحر الذي لا تأثير عليه من أحد مطلقا، زي ما قلت لكم، عشان الصحافة وعشان التلفزيون والنقابات والمجتمع المدني كله، وعلشان دستورية القوانين، وعلشان أمور أخرى كثيرة الحقيقة، من ضمنها مثلا الأحزاب. يعني الأحزاب الموجودة هناك محاكم بتعرض عليه، الحزب ده هنجمده يستمر مجمد، طب الحزب ده هنوقفه، الحزب ده هنحله، الحزب ده هنلغيه، الحزب ده نعمل ايه. فتكون النتيجة انه اذا وجد قاضي يقول لا شروط الالغاء مش موجودة، اي موظف في اي هيئة، هنا في القناة، في الاذاعة والتلفزيون، في هيئة الاستعلامات، في اي مكان، موظف ما عجبش مديره عمل له حاجة، محتاج القاضي الحر الذي لا يتلقى تليفونات. فإذا القضاء الحر هو قضاء يعتبر عصب للدولة، ولذلك أنا من زمان كنت بسميه، لو حضراتكم تتذكروا، أنه رئة الدستور، رئة العدالة الدستورية هي القضاء. لأنه إذا لم يوجد قضاء عادل اعمل لي دستور زي ما انت عايز، لا رئة له سيموت مختنقا. انما القاضي المنصف العادل الحر المتجرد، ومش الحر يعني يعمل حكم يطلع حكم صح ويتحمل اللي هيجراله، لا، يعني يعمل حكم صح وما فيش حد يقدر ينزل بيه ضرر، هو ده معنى القاضي الحر. لان انا مش عايز قاضي هو نفسه انسان مستقيم وحر ومحترم، دول كتير كتير جدا، بل هم السواد الاعظم من القضاء. انما انا عايز قانون يكفل له انه هو مش خايف مش مرتاب. انما انا عندي في يوم من الايام في قضية شهيرة جدا جدا، القضاء فوجئوا بان مداولتهم في غرفة المداولة، تعرف في اوضة كده بيقعدوا فيها يتناقشوا هنطلع قرار بايه، تأجيل ولا هنصدر حكم، يتناقشوا في الموضوع في الحكم، يقولوا المرافعة دي كانت صح كانت غلط، كلام النيابة غلط، كلام الدفاع غلط. فوجئوا بأن يعني بالتبعية كده مع تسجيل عرض على المحكمة، ان جزء من مداولات القضاء مسجل، المداولة السرية تسجلها سلطة رسمية. فاذا احنا محتاجين، دي فكرة لازم نضعها في الحسبان، محتاجين القاضي مش اللي هو منصف بشخصه بس ولا المحترم لوحده بس، لا، محتاجين القاضي اللي النظام القانوني لا يسمح او ما يخطرش على البال ان في تأثير عليه. والتأثيرات دي مش معناها انهم يعاقبوه ولا يرفدوه، لا، ده التأثيرات انتم مش متصورين، ده ممكن التأثيرات ما تبقاش للقاضي خالص، تبقى عبارة عن مزايا هياخدها ابن القاضي، زوجة القاضي، ابن اخو القاضي، مزايا. وفي مزايا للقضاء، يعني في قاضي بعد وهو في كقاضي خلاص قدم خدمات للحكومة يعين وزير، يعين محافظ بلاش، وهو قاضي يقولوا له وكمان احنا بننتدبك مستشارا لوزارة كذا، وفيها مبالغ كبيرة وانتدابات القضاء في للاستشارات تبع الحكومة. ازاي انا قاضي قاعد على منصة بفصل بين الناس واروح، يعني مثلا تعرض علي قضية ضد وزير مثلا الاستثمار، وفي نفس الوقت انا باشغل منصب المستشار القانوني لوزير الاستثمار، ازاي؟ ولذلك احنا شفنا من اجرى ده. انا نسيت اقول لكم كمان ان احنا محتاجين القضاء لانهم اللي بيديروا عملية الانتخابات حاليا طبقا للقانون. القاضي هو الذي يشرف على موضوع الانتخابات، فاذا كان القاضي ما هواش قاضي حر، الانتخابات كمان مزورة. والطعون الانتخابية، واحنا شفنا ان بعض الطعون الانتخابية تحقق بسرعة ويصدر فيها الحكم، وطعون أخرى مش هقول لك تطلع وحشة بس سيبها اركن، فتقعد 3-4 سنين لحد ما تقرب الانتخابات التانية ويبقى يطلع الحكم في الطعن. ايه السبب؟ ان دي دايرة مهمة ودي دايرة مش مهمة. طب يبقى اللي بيحقق اشمعنى خلص دول اسرع، ودايما الطعن بتاع فلان الفلاني ده هو اللي يستنى بحيث تنتهي معظم الفترة. في انحراف، وانحراف ما تقدرش تراه او تثبته لانه انت ما عندكش دليل. انا والله ده التحقيق خد مدة طويلة. فاذا لم توجد القاضي الحر بطبيعة الحال هتكون النتيجة ان في امور كثيرة من هذا النوع اللي ممكن يحصل ومعروف وكل الناس تعلمه في كل بلاد الدنيا، وليس في او مش في كل بلاد الدنيا طبعا، في كل بلاد الدنيا بتاعتنا احنا، يعني في كل بلاد الدنيا بتاعتنا احنا وليست الدنيا برا عندها وضع يعني مختلف. بل بالعكس انا الحقيقة باضيف الى هذا ضرورة، ربما انا اراها ضرورة جدا جدا بالنسبة للقضاء، وهو انه لابد، وهذا الحقيقة اقتراح انا بعتبره قوي جدا، لان اصلا يا اخوانا مش كل ما يحصل انحراف في البلد هنبقى محتاجين نعمل ثورة. مفيش بلد بتؤسس نفسها على اساس الثورات، كل 3-4 سنين تعمل ثورة، بل زي ما انتم شايفين كل شهر ونص ولا شهرين يشعروا بارتداد وبرغبة من التفلت في ارادة الثورة، يحصل مشكلة جديدة. انما الحقيقة احنا لو تصورنا انه تمكننا من ان احنا نيجي على المحكمة الدستورية العليا ونزود عدد القضاء فيها علشان ما يبقاش الحكم بيصدروا 5 أو 7 من القضاء، 5 أو 7 مهما كان عدد قليل، مهما في المحكمة الدستورية، انا مش بتكلم في محكمة جنح ولا جنايات فردية ولا بتكلم في محكمة مدنية او تجارية، دي المحكمة الدستورية. انما انا ارى ان يزيد عدد الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية الى ما لا يقل عن 40 قاضي مستشار من كبار المستشارين. لان احنا ممكن يتصور انه اصل المحكمة الدستورية دي مين اللي بيعين رئيس محكمة الدستورية؟ رئيس الجمهورية. ومين اللي بيعين اللي في المحكمة الدستورية؟ رئيس الجمهورية ورئيس المحكمة الدستورية اللي بتعين اصلا من رئيس الجمهورية. فانا محتاج، لاني انا هقول لكم انا عايز ايه من المحكمة الدستورية، انا محتاج في حقيقة الامر محتاج جمعية عمومية من 40 مستشار تصدر سنويا حكما تلقائيا من غير ما حد يرفع قدامها قضية، من غير ما حد يطعن، حكم تلقائي سنوي، شرط من الشروط بان المؤسسات الدستورية في البلد اللي من ضمنها مجلس الشعب، مجلس الشورى، وكذلك جهاز المحاسبات وجهاز الكسب غير المشروع وهيئة الرقابة الإدارية، المؤسسات اللي هي عظم الدولة، المحكمة الدستورية تصدر حكما تلقائيا سنويا دوريا بأنها تعمل وفقا للسداد، يعني أنها فعلا منتخبة صح، فعلا بتمارس دورها بحرية. فيجي المحكمة الدستورية كل سنة تراجع مجلس الشعب ده منتخب صح، مفيش عليه إكراه ولا تأثيرات، جهاز المحاسبات عنده حريته مفيش عليه إكراه، الرقابة الإدارية يوم يصدر هذا الحكم. إذا ما وجدت أنه مجلس الشعب صحيح شكليا انتخب لكنه انتخابات مزورة وواضح فيها هذا من خلال الأدلة القانونية، تصدر قرارا، تصدر حكما في هذه السنة بأن مجلس الشعب لا تتوفر فيه اعتبارات الحرية وعدم الإكراه وعدم التزوير. بهذا الحكم هو ده الضمان اللي يخلي مؤسسات الدستورية حقيقية، لأن احنا في عهد حسني مبارك مثلا، لأنه القريب، وبرضو العهود للسادات وعبد الناصر كانوا كده وبعضهم كان أسوأ كمان، إنما أنا بقول لحضرتك كان المسألة إنه هو الدستور بيقول إيه، انتخابات مجلس الشعب وإرادة الجماهير، يعملوا انتخابات ومجلس شعب وإرادة الجماهير، وهو كله مزور بالكامل، مزور بالكامل. رئيس مجلس الشعب الأخراني ده رشح نفسه في الانتخابات، خد قدامه واحد خد 507 صوت من 508، يعني مفيش فلا يمكن يبقى كل البشر عارفين ده مجلس الشعب مزور والقانون عارف انه مزور، والقضاء اللي اشرفه بيقولوا مزور، والتقارير مزور، لكن مجلس الشعب دستوريا ماشي. هنا لما يصدر حكم من الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية سيكون سيفا حاسما وقاطعا، يجعل انه اي تلاعب في اي مؤسسة دستورية هيصطدم في الاخر بحكم قضائي يقول لا المؤسسات مش ماشية حرة، دي مكرهة وغصب عنها، وبهذا تسقط احكام وتقوم احكام اخرى. الحقيقة دي نقطة مهمة، مش عارف اذا كانت واضحة ولا لا، لكن لو تصورنا ان الجمعية العمومية مكونة من 40 مستشار وقانونهم يمنع التأثير عليهم تماما، ستكون النتيجة انهم بينظروا في مجلس الشعب، في جهاز المحاسبات، في كل مؤسسات الدولة، يرون انها فعلا منتخبة مظبوط، مفيش اكراه عليها، مفيش حد بيحصل له حاجة، الامور ماشية كويس، يصدروا قرار بانه المؤسسات الدستورية بتمارس عملها طبقا للرشاد الدستوري والاستقامة الدستورية، خلاص البلد مستمر. طلع ان ده مزور، او ان بتوع جهاز المحاسبات بيتقبض عليهم، او الرقابة الادارية بيحصل لهم كذا، او الكسب المشروع عليهم اكراه، بتطلع حكم تقول لاحظنا ان المؤسسة الفلانية عليها تأثيرات لا تسمح لها بانها تسير وفق الاستقامة الدستورية. بمجرد ما يصدر هذا الحكم، بس بمجرد صدوره تتبدأ خلاص المسألة بحدش، لانه هتقف المنظومة الدستورية الفاسدة. اذا احنا محتاجين القضاء جدا. التأثير على القضاء بقى بيجي من ايه؟ زي ما قلت لحضراتكم، واحد مثلا في بعد ما خلص يقوم لانه كان يساير، يوضع مثلا، مش كلهم، فيهم ناس محترمين جدا، انما يوضع في لجان فض المنازعات، في لها بدل، لها دخل عالي، بعضهم يدعى لإلقاء أحاديث أو برامج، والبرامج لها دخل، فيجي مثلا يدعى في التلفزيون الحكومي مرتين في الشهر، حاجة غير منظورة، وأحيانا يحدث هذا حتى لمنصب المفتي، وحتى لمنصب شيخ الأزهر، وحتى لمنصب إنه يبقى بياخد بيدعى إلى التلفزيون، فياخد في المرة دي 500 جنيه، والمرة دي 500 جنيه، والمرة دي 500 جنيه، اصبح عنده 1000-2000 جنيه في الشهر اضافة. فاصبح كل هذه التأثيرات، وتأثيرات من الناحية القانونية، انه بياخد بدل لجان فض المنازعات اللي هو بيقضي فيها في منازعات بين الناس لمجرد انه هو بهذه الصورة. ايضا من ضمن الامور المؤثرة جدا مسألة التفتيش القضائي. القاضي جايز يغلط وجايز يبقى كويس، جايز الحكم بتاعه كويس وجايز مؤسس غلط، جايز احكامه كلها ملخبطة، جايز في اشياء حتى في ممارساته. ففي هيئة او ادارة على حسب، يعني المهم ادارة التفتيش القضائي، الادارة دي المفروض ان انا بفتش على القاضي ابقى تابع لمجلس القضاء، انما اذا بي انه التفتيش القضائي يتبع الحكومة التنفيذية، الحكومة، الله، يبقى معنى ذلك ان الحكومة متمثلة في الوزير وفي رئيس الوزراء وفي ادارة الوزراء هي التي تفتش على القضاء، وبيدها انها تكتب في تقريرها كذا، وانها تعمل وتسوي مسائل. ايضا من الامور الحقيقة اللي موجودة ايضا في شروق في يعني التأثير على القضاء، نادي القضاء ده، يعني خليني ابسط لكم المسألة، نادي لرعاية مصالح القضاء، مش فيه القضاء عايزين سيارات وعايزين ملابس وعايزين كتب وعايزين ادوية وعايزين نظام علاج وعايزين، فزي اي نقابة بترعى شؤون اعضائها، في نادي للقضاء بيرعى شؤون الناس اللي موجودين فيه. تفاجأ بانه ميزانية نادي القضاء مش ميزانية بالقانون محتمة، لا، ده الحكومة تعطيه دعما، فإذا ما كان مجلس إدارة نادي القضاء ليس متحالفا، أو ليس بلاش ليس متحالف، إنما بس الحكومة مش مبسوطة منه، بس كده توقف ما تعطيه الحكومة لنادي القضاء. فين يا جماعة الفلوس اللي بناخدها؟ يقولك مش هنديلكم. فيبقى يصبح أي حد يقول احنا عايزين الفلوس، عايزين نمشي أمورنا، فيبقى ده من الأمور التي تمثل أيضا تأثير. أنا مش بتكلم عن وقائع، يا ريت أنا بتكلم عن وقائع كان يبقى الكلام أسخن من كده، أنا بكلمك عن قواعد، عن قوانين انه ده وارد، وما دام وارد يبقى فيه خطر. يبقى القاضي اللي قاعد قدامي وهو بيحكم بالانصاف وبالعدل شايل على كتافه، يا ولداه زي ما بنقول، شايل على كتافه مخاوف كثيرة بيواجهها وبيقف امامها وبيتصدى لها، وده مش شأن القضاء ابدا. القضاء عليه ان يحكم وهو مرتاح الضمير، وهو مرتاح، لا مش الضمير، مرتاح البال، ما فيش في ذهنه حاجة. يا اخي ده انا عندي سيدنا داود لانه انشغل بفجائية دخول الخصوم عليه، فنفسيته شعرت بالمفاجأة وبأنها غير متزنة في هذا التوقيت في هذه اللحظة، أسرع بالحكم. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا، طلعوا زي السور تسلقوا، إذ تسوروا المحراب وقفزوا قدامه، قالوا له اسمع يا داود بقى احنا عندنا قضية وتحكم بينا. إذ تسوروا المحراب ففزع منهم، شوف كلمة فزع منهم، مدام داخله حالة من الفزع، هذه الحالة لا يمكن تسمح له أن يكون متزنا وهو يصدر حكمه، أنه يبقى مرتاح. حتى لو أحسن، حتى لو داود يا أخي، حتى لو نبي ورسول يا شيخ، الآية بتقول كده، ما دمت قد أصبته بفزع أنه يقول طب والله لازم أصدر حكم مظبوط مهما كانت الظروف. مدام مهما كانت الظروف دي يبقى إحنا دخلنا في الظلم حتى لو صدر الحكم عادلا. عشان كده لازم تزيل من على القاضي كافة أنواع التأثيرات اللي هي موجودة بكل سبيل. ولذلك أنا الحقيقة يعني وأنا حتى يعني بحاول أدقق لحضراتكم بعض الأشياء الموجودة في القوانين، بقولك إنه ما تقوليش إن ده بيتحقق مع ناس وبيتحققش مع ناس، المهم إن هو موجود. عشان كده اللي بيشتكي من هذه الشكاوى الطويلة العريضة اللي أنا حكيتها لحضراتكم مش الناس ولا المحامين ولا لا، القضاء نفسهم. الكلام اللي بقوله لحضراتكم ده مطالب القضاء، يعني القضاة هم الذين يقولون ما يبقاش لنا ميزات في أيديكم. القضاء هم اللي طالبين ان التفتيش القضائي يبقى تبع القضاء، القضاء هم اللي طالبين ان ميزانية نادي القضاء تكون كذا، ده مطالب القضاء. سبحان الله، انا لو عندي جمهور القضاء الذين يفصلون بين الناس بيقولوا صراحة وبوضوح ان النظم اللي موجودة مش مساعدانا على ان احنا نشعر انه ما فيش تأثيرات، الا تنتفض الدنيا كلها علشان تعطي ده. كمان انا لم اتدخل، وربما يعني انتوا حضراتكم لو حبينا نرجع الى تاريخيا ان حصل في مصر شيء فظيع. حصل في مصر دخول على القضاء وقالوا لهم تبقى عضو في التنظيم السري اللي تبع الحكومة، كان اسمه التنظيم الطليعي. فالراجل قال له انا ما ينفعش ابقى عضو في تنظيم سري سياسي ابدا، انا قاضي. كانت النتيجة ان احنا فوجئنا بانه في عشرات من القضاة قبلوا غصب عنهم، او لقوها فرصة، او حلوين او وحشين، قبلوا انهم بيقعدوا في التنظيم السري ده اللي هو التنظيم الطليعي في عهد عبد الناصر، معروفة القصة. وبعضهم رفض، قال لا يمكن انا قاضي. فكانت النتيجة انه طلعت قرارات اللي سميت بمذبحة القضاة، شالوا كل القضاة المعصلجين اللي هو قال انا مش عايز تأثير، شالوها مذبحة القضاة معروفة، وتشالوا ومنعوا من الجلوس على القضاء ويسابوا القضاء كلية، وبقي التانيين فضلوا يلمعوا يتلمعوا يطلعوا، ده يطلع أصبح نجم في التنظيم السياسي، وده أصبح محافظ. مش ممكن. وزي ما قلت لكم، القاضي الذي كان يصادر صحيفة من الصحف ويصير وزيرا للعدل، والقضاء اللي هو فضل ماسك نيابة معينة وبيمارس ممارسة معينة وكل الناس يعرف هذا، ثم ترقى وأصبح بسبب هذا في منصب سياسي رفيع، وبعدين طبعا طلع مجرم، انتوا عارفين ان هو ارتكب جنايات ودخل السجن وحكم عليه بالجناية ان هو مرتكب لجرائم فظيعة جدا مش ممكن، لانما كانت ماشية امور ومعروف الاسماء. انا بس طبعا لا يمكن استخدم الأسماء، إنما ده موجود يعني. وفي المقابل في قضاء محترمين أحيلوا للجان الصلاحية لمجرد إن هو بينه وبين الحكومة نزاع، مشكلة كبيرة. أنا الكلام ده كله بتكلم في القضاء المدني بس، اللي هو النيابة العامة والقضاء ومجلس الدولة، إنما أنت عندك كمان القضاء العسكري. القضاء العسكري ده قضية تانية خالص، ما يعني مش عايز أتكلم فيها دلوقتي. أنا ليه بحكي لحضراتكم هذا الكلام؟ لأن الله عز وجل، الله شريعة الإسلام، شريعة الله التي أنزلها، جعلت سبحان الله أن القاضي لا سلطان عليه في قضائه، ولا حتى للنبي عليه الصلاة والسلام. في واحد يهودي ساق النبي إلى القضاء، ولا لخليفة من الخلفاء الراشدين ولا غير الراشدين. يا رجل ده أنا كنت يعني بتخيل واحد من الخلفاء اللي الجماعة الملخبطين ثقافيا دول يقول لك الإسلام لم يطبق إلا فترة الخلفاء الراشدين بس، لأنه هو ما يعرفش، هو لم يدرس، هو بيجيب وقعة حصلت إن فلان قتل فلان وفلان عمل 3-4 وقائع ويروح مشوه بيهم فترة. إنما أحد الخلفاء ينفل قدام قاضي، القاضي يقول له ما أقدرش أقبل شهادتك. ليه ما تقبلش شهادتي؟ ليه؟ ده أنا أمير المؤمنين. قال له لا، انت عندي لست شاهد عدل. طبعا دي مصيبة، واحد ما ينفعش شاهد في قضية شرط العدالة مش متحقق فيه. طب ما هو شرط العدالة شرط في الامامة العظمى عشان يبقى رئيس الجمهورية ولا يبقى خليفة ولا امير ولا حاكم ولا سلطان ولا اي حاجة، لازم يبقى عنده عدالة. لما القاضي يحكم بانه فاقد شرط العدالة، ده كأنه بيقول له انت مش هتبقى خليفة. قال له ليه؟ قال له لانك لا تشهد الصلاة مع المسلمين، ما بنشوفكش في الجامع. فالراجل عمل مسجد في القصر بتاعه، على بوابة القصر، علشان يبقى يصلي وهو في القصر. يعني ما برضو ما هيخرج يمشي في الشارع بقى في وسط الناس، يعني مش معقول، يعني عيب. فعمل مسجد في القصر وبقى يصلي مع الحرس ومع الناس ومع غيره. وجاءت قضية وعرض، لا جلس مع القاضي فقال له أظن الوقت لو جيت لك في قضية أنا شاهد عدل أنا بصلي مع الناس. قال لا، هذا مسجد يمنع عنه بعض الناس ولا يؤذن فيه إلا لبعضهم. يا سلام، القاضي لا يمكن أن يكون محلا للتأثير عشان تبقى ممكن تديله مميزات أو تاخد منه مميزات. أنت نزعت العدالة حتى لو فضل هو شخص عادل، ولذلك لا يمكن أبدا يسمح بهذا. ولذلك الحاكم حتى لو عين القاضي لا يجوز له أن يتدخل في سياسة من السياسات. ده نسيت كمان أقول لكم أن أحيانا واحد قاضي يرتكب جريمة، وده هم بشر، بشر يعني واحد من البشر، عمل جريمة رشوة، عمل جريمة مثلا جريمة في العرض، عمل جريمة يعني موجود. فتجد أنه أحيانا الجهات الرقابية تكتشف الجريمة وتشيلها، وده في عدة دول، ده في دول كثيرة، وتقول له ها مش هنكشف الجريمة دي، لكن أصبح تحت السيطرة، ودول حصل منهم أمور وأنا شخصيا عندي وقائع محددة وممكنة الإثبات وموجودة في الملفات الرسمية من هذا النوع بمنتهى الوضوح، لناس كانت لهم تجارب مشهودة في تزوير انتخابات برلمانية وإعلان نتيجة بعد نتيجة، ويعني ناس في وقائع مشهورة جدا يعني. واتضح انه مثلا هو زور الانتخابات في شهر مثلا نوفمبر كان، وبينما في شهر مايو كان قد ارتكب جريمة وتم تصويرها بالصوت والصورة ثم يعني سحبت. فهذا موجود في دول كثيرة الحقيقة، مش في دول كثيرة من العالم المتخلف. فنحن إذن لابد أن أنا كل ده يا إخواني بحاول أمهد لحضراتكم أنه لابد أن نؤمن بالحصانات، خليني أسميها مبدئيا يعني وبعدين هرجع أضبطها، الحصانات المطلقة للقاضي، الحصانات المطلقة التي لا يمكن أن يمس القاضي فيها بشيء. أولا لازم يرتفع مرتبه ارتفاعا باهرا بحيث لا يشغله بريق المال، إلا إذا كان بقى منحرف. منحرف دي حاجة تانية، إنما أنا بقى أعين الشخص المستقيم أصلا على أنه تحت ضغط الحاجة لا ينكسر. لازم ترتفع المرتبات، ولا بد أن يخدم ليس في نفسه فقط بل في نفسه وزوجته وأولاده وأبيه وأمه. لازم يشعر باستقرار عائلي، مش إنه علشان والدته بين الحياة والموت يجد إنه لكي يصدر قرار بالعلاج على نفقة الدولة في الخارج فتنكسر عينه. ولا بد أن يكون كل هذا تحت المجهر، إنه الخدمات لا تقدم لا للقاضي ولا لأحد من أفراد أسرته مطلقا، وإنما تكون قواعد يخدم القاضي فيها خدمة، لأنه الشعب كله محتاج ده. ده أنا محتاج القاضي يكون متجرد، أنا محتاج إنه هو ما يبقاش محتاج وسطة. وكذلك الحصانات التي تتعلق بعدم تعيينه مطلقا في أي وظيفة ولا في أي شيء يدر عليه دخلا إضافيا مطلقا، لا لجان فض منازعات ولا مسألة، بالعكس ده مجلس القضاء ده والذي لابد أن يكون بالأقدمية وبالانتخاب في مزج، لأنه الحقيقة الانتخاب لوحده قد يفسد المصالح، يفسدها تماما، لأنه بقت المسألة ما أنا أعرف ناس مش بالضرورة في مجال ما، لكن مجرد أنه في عيد ميلاده بيرفع سماعة التليفون يقول له كل سنة طيب، وعنده كشف بعيد ميلاد الجمهور اللي عنده كله، بينجح في الانتخابات لمجرد انه رجل لطيف، رجل يمكن يرسل وردة، انه بيعمل خدمة، انه بيعتبر نفسه ان اللي انت عايزه يعمله لك. فلا بد من الجمع بين نظام الانتخاب الذي يجعل هناك قسما يعبر عن وجدان القضاء ونظام الأقدمية لشيوخ القضاء. في هذه الحالة يتحقق نوع من أنواع كفالة أعلى قدر من ضمان الرشد، إن هناك القضاء الكبار العظام بالأقدمية، وهناك من يمثل جمهور القضاء في مجلس قضاء يتسم وبنسب. واللي يقول كده مين؟ القضاء نفسهم، مش أنا وإنت، القضاء نفسهم يعود يقولوا ما هو أكثر شيء يكفل تجرد القاضي، ما هو أكثر شيء يكفل. يا أخي الكريم، أنا عايز أقول لكم حاجة، في دين الله عز وجل هذه الشريعة الغراء التي لا إنقاذ للبشر بدونها، في دين الله عز وجل هناك قاض أهديت له هدية، وكانت هدية بسيطة جدا، هدية يعني أنا ممكن أشبهها لكم بكوفية، بمنديل، فوضع الكوفية ودبسها كده، دبسها في ورقة وقدمها للأمير لإعفائه من القضاء. فالأمير قال له يعني أنت هو أنت قبلتها؟ أنت خلاص ده هو اللي أخطأ لكن أنت ما قبلتهاش. فقال: أما إني إذا كنت قد وصلت إلى أن الناس تفكر أنني ممن قد يطمع فيه، يعني يمكن بالهدية أميل، فإني بذلك لم أعد صالحا للقضاء. كلمة كبيرة جدا. ولو أنكم قرأتم كتب الفقه اللي هم بيحاولوا يهونوا من شأنها ويقولوا دي اجتهادات بشرية وده مش عارف ركام إيه، وهم جهلة ولا مع الأسف الشديد لا ثقافة لهم. لما حد في مرة بيتكلم معايا في كده سألته، قلت له طب انت شايف ايه بين اقوال الفقهاء في النقطة دي الحاجة الوحشة؟ هو ما يعرفش، هو لم يقرأ اصلا، هو بيقول كلام اكلاشيه محفوظ، لانها عبارات زي الجماعة بتوع التنظيم الشيوعي زمان كانوا يحفظوا واحد ربع صفحة كده ويقولوا له جملة بس كده يحفظها، يقول لا يمكن ان تقوم هناك مثلا حرية سياسية الا بناء على العدالة الاجتماعية. صحيح يشرحوها له كل حاجة، لكن هو يحفظ الجملة دي يقولها. فكذلك اللي بيتكلموا دول معظمهم بغبغانات، يعني معظمهم، أنا ولذلك أنا قلت لحضراتكم مرارا إحنا مشكلتنا معهم مشكلة ثقافية، مش مشكلة دينية ولا سياسية، لا دي مشكلة ثقافية، إنه يقرأ يعني مثلا يهاجم النظام الإسلامي ويقول عن النظام الإسلامي إيه؟ ده ما بيديش عدالة لغير المسلمين. اقول له طيب ايه رأيك، هل ترضى ان يعطى لغير المسلمين في المجتمع المسلم مثل ما يعطى للمسلمين في امريكا او للمسلمين في فرنسا، اللي هو المسلم الامريكاني المسلم الفرنساوي، تحب ايه رأيك؟ ولا انت بتقارن بشيء انت ما تعرفوش. فلما يفاجأ، انا اتذكر في يوم من الايام انه كانت هناك مناظرة اظنها شهيرة يعني، وذهبت الى هناك في يدي 3-4 كتب. انا لا انسى وانا داخل مناظرة، الواحد بيغمز ناس، واحد من الجماعة الحلوين اللطاف اللي هم ايه اياهم دول، فبيغمز واحد قال له ده جاي بقى ده عامله مجمع علمي. طبعا انا لما بدأت المناظرة واتضح ايه الكتب دي، كانت حاجة تضحك. المناظرة دي الناس فطست على روحها من الضحك عليهم. ليه؟ الكتاب ده كان الدستور الامريكي والدستور الفرنسي وكذلك بعض القوانين الأساسية في بعض البلاد الشيوعية، تصور. فكانت عبارة عن 3 كتب دستور صغيرة، فكنت أرجع إلى ما هو موجود عند الأمريكان وعند الفرنسيين وعند البلاد دي. هو ما يعرفش هو الليبرالي ده ولا العلماني ده اللي هو أصلا بيقول تعيش أمريكا وتحيا فرنسا، هو مش عارف إن الكلام ده موجود في هذه الدساتير. فلما بقيت اقول له انه بس الدستور بتاعكو بيقول عكس كلامك وهي هي ها هي المادة الدستورية، كانت الحقيقة، واظن ان ده مسجل ومعروف لمن يرجع اليه. فالفكرة يا اخواني ان احنا لازم نضع في حسباننا ان القضاء في الاسلام هو في الحقيقة مسألة تجرد. ده القاضي اذا كثر التفاته في الاسلام، اذا كان كل شوية بيتلفت ولا بياكل في الطريق ولا بيدخن سيجارة ولا مش عارف بيأزأز لب وهو ماشي ولا ما، ياخد عدم صلاحية، لا يصلح قاضيا، يفقد شرط العدالة. فالتحري في هذه الأمور، ولذلك احنا انا كنت بقول لحضراتكم الغاء المزايا التي تعطى القضاء، ميزانية تنادي القضاء، رفع مرتباتهم، رعاية ابنائهم الاكثر من كده. تبص تلاقي القضاء وهم بيمارسوا عملهم خد قرار، مثلا انا رئيس نيابة، لا قدر الله يعني انا رئيس نيابة لان دي مسؤولية غير عادية، وبعدين الحياة بيمضوا على حاجات انا مش عارف بيمضوا عليها ازاي ربنا يلطف يعني. فالمهم انا رئيس نيابة، خدت قرار، مين اللي هينفذ؟ بالانتقال، قررت النيابة الانتقال الى المكان الفلاني وبسرعة، وفي مشكلة وفي جناية وفي جريمة، مين اللي بينقلني؟ سيارات الشرطة، انا محتاج الشرطة هي اللي بتنفذ. طب الشرطة دي لو انا غضبت على بتاع الشرطة يحصل له حاجة؟ لا، هو انت رئيسه؟ انت مش رئيسه ولا تعرف تخصم له ولا تعرف تكافئه ولا حاجة، ده تبع اللواء، تبع العميد، وتبع مفيش شرطة قضائية، الشرطة تبع الداخلية. فتستطيع الداخلية انها تجعل كلامك لغو او حبر على ورق اذا لم تكن علاقتك تسمح بان الامور، او كانت الشرطة مستقيمة. طب وده كلام ده؟ يبقى القاضي بكل سلطاته او رئيس النيابة بكل سلطاته في الاخر ده حتى حرس المحاكم، حرس المحكمة، حتى اي شيء. يبقى انا مجرد ان انا بقول لك انا عايز اعمل الشيء الفلاني وانت تسمع كلامي، لابد ان توجد شرطة قضائية يملك القضاء ان هو يعطيها مزايا وان هو يشيل من عليها مزايا. دي نقطة مهمة جدا، وإلا بجيب قاضي مكبل ومكتف لولا ايدين ولا رجلين. ولذلك انا في النهاية افضل تحت ايد الشرطة. يعني مثلا يجي واحد انا رئيس نيابة وعايز انتقل، رايح فين يا فندم؟ انا عايز عربية هنتقل، عندي حاجة هنتقل لها. لا يا فندم، سيادتك رايح فين يعني؟ ما قلتلوش انا، هيجيب لي برضه، بس بعد ما هاي الله اعلم اذا كان شرطي محترم ومستقيم خلاص، انما جايز يحصل ابلاغ النيابة جاية دلوقتي. لذلك القضاء مش انا بيطالبوا بوجود شرطة قضائية تمكنهم من ان هو ينفذ ويفعل قرارات، وانا محتاج لكده، لان بدون كده لا استطيع ان اثق في نزاهة القضاء اذا كان القاضي لا يستطيع ان ينفذ شيئا الا تحت امرة وسلطان الجهة الحكومية. ايضا يا اخواني، فضلا عن طبعا النظم الاخرى زي الاعارة في الدول العربية، زي الندب، زي النقل، زي الترقية، زي دي مسألة تيجي بتفاصيلها في القانون. لكن انا عندي هنا الحقيقة وقفة في منتهى الاهمية، وهي انه ربما كل هذه الحصانات التي لا بد أن تعطى، يمكن الحصانات دي تعطى لمن لا يستحق. يعني إيه؟ يعني دول بشر من البشر، فيهم المستقيم وفيهم المنحرف، وفيهم من كان مستقيما وتحت التأثيرات قد ينحرف، وفيهم من كان مستقيما قويا ثم قد يضعف، وفيهم من الله أعلم كيف دخل القضاء. ما ينفعش أعطي كل هذا الكم والحجم من الحصانات والعطاءات ورفع الراتب والإمكانات إلا لمن أتأكد أولا أنه شخص صالح، لأنه التعيين في القضاء بتحصل فيه حاجات كلنا عارفينها. يعني مثلا، وده كل الناس تعلم، أنه قد تحدث مجاملات، قد تحدث مجاملات إما بالحق وإما بالباطل. يعني جايز ابن القاضي هيبقى قاضي وخلاص عشان يعني اللجنة زملاء والده، الله أعلم. جايز، خلينا واقعين، انتوا عايزين نكذب ولا عايزين كلام؟ جايز يحصل ان فلان الفلاني ده راجل عادي جدا، فلاح اي حاجة، بس اشترك في تزوير الانتخابات في قريته في البلد وزور الانتخابات لصالح الحكومة، فنجح الوزير الفلاني ولا نجح الشيء الفلاني. يقول له يا فندم بقى انا ابني خريج حقوق وحيث يبقى في النيابة. يقول له يا سلام يا فلان، بس كده؟ بيحصل ولا يمكن ما بيحصلش؟ بس لو عايزين نبقى كذابين مفيش مانع، انما قد يحدث ان يتسلل، ممكن يبقى ضابط شرطة، ضابط شرطة. وعلى فكرة بعض من ألمحت إليهم كان ضابطا في مباحث أمن الدولة، وعين بعد ما كان ضابط في مباحث أمن الدولة في أحد المراكز لعدة سنوات، عين في القضاء لأنه من أسرة قضائية ومطلوب أنه هو يرث وضع قضائي معين، بعد ما كان ضابط شرطة في مباحث أمن الدولة، بعد على كبر بقى ده دارس حقوق وده دارس حقوق. فإذا التعيين قد يكون فيه استقامة وقد لا تكون فيه عدم، وقد تكون فيه عدم استقامة، وقد يكون مجاملة، وقد يكون لشرطة، وقد يكون لمحامي، وقد يكون لابن واحد مهم، وقد أي حاجة. هذا الكلام إذا دخل في القضاء، طب يبقى أنا بدي حصانات لمين؟ بدي حصانات للي كان مبارح واقف بالشومة على اللجنة الانتخابية بيزور الانتخابات، أصبح دلوقتي عشان يتعين غلط أدي له حصانة؟ للضابط أمن الدولة الذي انتهك حرمات الناس وقتل وسرق ونهب وأخذ الذهب الذي ضبطه في البيوت لنفسه ولم يثبته في المحاضر، وأجي أخليه أصبح قاضي؟ فلابد من سد منافذ التعيين المريبة المتهمة اصلا، وان يكون التعيين. ولذلك حقيقة انا يعني ممن يرون انه لابد ان تنشأ كلية للقضاء، مش يبقى من خريجي كليات شرطة وحقوق وشريعة وقانون او شريعة وقانون وغيره، لا، كلية للقضاء، يبقى من وهو سنه 17 سنة واخد ثانوية عامة بينزل في التنسيق انه داخل كلية القضاء ليتخرج قاضيا، وتبقى كلية القضاء دي من ضمنها جزء للدراسة الداخلية، لان انا محتاج اربي فيه الخلق القويم، اعمل له معسكر داخلي، بس مش 100% من فترة الدراسة، لانه لازم يختلط بالمجتمع، لازم يشوف الناس، لازم يمشي في الشوارع، لازم يعرف عوايد الناس وطبائعهم، لانه ده من شروط القاضي انه يبقى فاهم ايه الناس. ده انا عندي لو قاضي ما يعرفش بيع وشراء وموازين ومكاييل وطبائع الناس. انا شخصيا وقفت في يوم من الايام كلمة فلان والله كانت هتبوظ قضية. يعني الشاهد بيقول ان فلان مثلا كان معاه ورقة فلقحها، لقح الورقة، عارف كلمة لقح يعني لقحها. انا كرجل قاهري من القاهرة اقول لقاحها، رماها كده خلاص. انما طلع لقاحها دي لها في بعض بلاد الصعيد او ربما الفيوم وبني سويف ايضا لها معنى اخر. التلقيح ده له ممكن يبقى انه بيوزع، بيلقح ورق بيوزعه بمنتهى الاتقان، فكان يمكن أن تفسد قضية كلمة معناها. عشان كده لابد في كلية القضاء من الجمع بين انه هذا الشاب اللي سنه 17 18 19 20 21 سنة يختلط بالمجتمع ليعرف قيمه، وفي نفس الوقت قسم من الوقت داخلي علشان يربى فيه كمعسكر، فيه التربية الدينية والتربية الأخلاقية، وفيه معاشرة ومخالطة شيوخ القضاء المحترمين، وفيه ورش عمل على العدالة، بحيث يتنشأ من سن الوعي، مش لما يكبر بقى وسنه بقى 21 22 سنة يبتدي يتعلم. احنا يا جماعة لازم ندرك ان احنا في متوسط اخلاقي، في حاجة اسمها متوسط اخلاقي للمجتمع احنا شايفينه، ومش لازم نكذب، في تدني في المتوسط الاخلاقي. هو احنا لازم نكذب المتوسط الاخلاقي للمجتمع؟ كل الناس يعلم انه مر بمنحدر شديد عبر عشرات السنين وانه منحدر. فانا لما اجي اختار قاضي سيحكم بالانصاف وبالعدل بين الناس، لازم اكفل ان انا محتاج آلة رافعة ترفع المتوسط الاخلاقي ده من التدني، لانه ده حاجة اخص بكتير. لازم ادرك هذا، فلازم اعمل التربية لتربية المعسكرات الدينية والأخلاقية والعلمية ومخالطة الفضلاء، ويقعد فترة طويلة بهذه الصورة. إذا كنتم لما بتيجوا تدخلوا واحد الجيش بتودوه مش عارف 45 يوم ينقطع عن الدنيا عشان يتعود الحياة العسكرية، وجايز يقعد مدة ينزلش إلا كل شهر وهو في كلية الشرطة ولا كلية الحربية علشان يتعود الحياة العسكرية. فأنا القاضي أنا محتاج أعوده أخلاقيات الرقي والإنصاف. أنا بقول لك في الشريعة الإسلامية القاضي الذي يكثر التلفت بياخد عدم صلاحية، لأنها ليست لأنها تتنافى مع الوقار والتؤدة. وأنه القاضي الذي ييئس أو يجعل من حوله يائس من لطفه، يعني يقول له تعال يا فلان تعال تعال، الإنسان الرفيق الجميل ده بيؤنس في مجلس، لأنه جايز يجي قاضي يرعب الشاهد، تعال يا جدع انت فين بطاقتك قول ها مش عارف، فهو يخيف الشاهد. فهو وان ادى اجراءات سليمه انما هو سيء، هو ارعب الشاهد ارعبه. انما القاضي العادل هو عايز يطلع شهاده الحق من الشاهد، فهو بيخليه يطمئن ويهدأ علشان يعرف يتكلم، اعرف منه الحقيقه. هو انا عرض حلقي؟ هو انا سين جيم سين جيم سين جيم؟ انا امين شرطه بحرر محضر في قسم؟ ده أنا وكيل نيابة أو رئيس محكمة أو مستشار أو قاضي، عايز أعرف الحقيقة وأنا بأسمعها وأعينها. عشان كده كما أقول لحضراتكم أن مسألة وجود كلية للقضاء شيء مهم، والتحريات التي تحدث مع الأسف الشديد، ما هو أنا محتاج، أنا جاي لي واحد يقول لي عايز أتعين قاضي، طب يا حبيبي أنت خريج حقوق، اعرف منين هو كويس ولا مش كويس؟ بيعملوا عنه تحريات، مباحث الجنائيه تعمل، مباحث امن الدوله تعمل، مباحث فالشرطه هي التي تتحكم بتقرير امني. طب امال هنعمل ايه يعني؟ لازم تحريات. لذلك لابد، وهذا ما اقوله بوضوح، ان تقرير التحريات ده يبقى تقرير محدد الاوجه، يعني يتقال ان احنا ده فلان بيعمل كذا او ما بيعملش كذا، والده كذا اخوه كذا بالتحديد. وتكون تقرير التحريات مش سري، تقرير يستطيع ان يطلع عليه صاحب الشأن، لانه جايز الجهة الامنية الجهة الحكومية الجهة الشرطية تبقى بكده بتتدخل في القضاء بانها تحجب عنه من يصلح وتسمح لمن لا يصلح. لذلك احنا لازم نعرف احنا بنتكلم عن حساسية، احنا محتاجين واحد هتقوم الدولة عليه، هيقوم الدستورية عليه، حكم المحكمة الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية اللي بحكي لحضراتكم عنه هو اللي هيقول إذا كان مجلس الشعب ده مكره ولا مش مكره، ومجلس الشورى مكره ولا مش مكره، والصحافة مكرهة ولا مش مكرهة، وجهاز المحاسبات مكره ولا غير مكره، وجهاز جهة الكسب غير المشروع مكره ولا غير مكره، والرقابة الإدارية مكره ولا غير مكره، والصحافة في تسلط عليها ولا سليمة. اللي هيقول الكلام ده لازم، مش انا عندي، يروح رئيس الدولة معين في المحكمة قضاء مثلا من اصحاب الاتجاه مثلا اليساري 1 2 3 4 يصبح الاتجاه الدستوري المحكمة الدستورية الاتجاه ينزع لليسارية وبيتخانق على القيم اليسارية ويطلع احكام تنقض الدستورية من اجل القيم اليسارية. وبعدين يجي رئيس تاني يبتدي يعين ناس لا اقرب للليبرالية بلاش بقى الاشتراكية والكلام القديم واليسارية وغيره، فتبتدي احكام تنقض قوانين فضلت معمول بها عشرات السنين، يقولوا لا 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 ده قانون غير دستوري. ليه؟ لانه بقى الصنف اللي بيتورد بهذه الصورة. انا بتكلم مش عن الوقائع، انا بتكلم عن القواعد. شوف انا قلت كم مرة بتكلم عن القواعد، انه لابد ان يكون من ينتقى حتى في داخل القضاء المحكمة الدستورية يختار وللنقض وغيره يختار على نحو يكفل رشد الاختيار والانتقاء. انسان ينتقى صح وليس هناك تأثير عليه، ومش زي ما احنا سمعين. ويمكن هو ده المناسبة المباشرة للحديث بتاع النهاردة، انه زي ما احنا سمعين انه احالة 3 من كبار رجال القضاء الى النيابة العسكرية لمحاكمتهم ولا للتحقيق معهم ولا معرفش للمثول لايه ولا حاجة في شأن كلام ذكر. جايز يطلعوا غلطانين وجايز يطلعوا صح، بس قول لي اسمها ايه الجهة التي احالتهم وما حصاناتها وما سدادها وما اختصاصها، وقول لي احيلوا لفين، وقول لي مين اللي هيحاكمهم، هل هو من القضاء ولا لا. ولذلك انا قلت زمان وانا بقدم بحث في مسألة دستورية اللي هي القضاء العسكري، قلت ان الـ ان الـ ان الـ ان اللواء او العميد او العقيد الذي يقسم قسما بالله العظيم قبل ان يصبح ضابطا اصلا ان يطيع الاوامر الصادرة اليه من رئيسه، لا يمكن ان يتولى القضاء كقانون. احنا بنتكلم عن قواعد، مش ممكن يقعد في منصب القاضي العسكري الا اذا احللته من هذا القسم الاول. انما يفضل رئيس المحكمة العسكرية العليا وهو حالف بالله العظيم ما هيجيله امر من رئيسه الا وهيسمع الكلام ده، تناقض مش ممكن طبقا للقواعد للقانون. وده مع الاسف شوف المصيبة ده موجود في نص القانون. فلابد ان نعدل القوانين بحيث تكفل تجرد القاضي وحريته تماما، وكذلك انه يمكن نقله وترقيته. وممكن طبقا للقواعد العسكرية لازم ندرك ان القضاء لابد ان يكون على. ولذلك الحقيقة بعد مسألة التحريات اللي لابد ان تكون محددة المثالب او الموضوع بالضبط، وانها تكون معلنة بحيث يعلق عليها من له مصلحة في هذا، لابد ايضا ان يوجد جهة تتبع القضاء تتأكد من صحة هذه التحريات، تتبع القضاء مباشرة ولا للطعون على التحريات، ولا تقبل ولا تتبع جهات اخرى تؤثر فيها مع حظر التعيين طبعا الا من هذه الجهة. فيش بقى حد يخش القضاء الا من اللي تربى من سن 16-17 سنة على انه هو تربى تربية على الاستقامة. فيش حد بقى لا خريج كليات اخرى ولا ضابط شرطة سابق ولا محامي سابق ولا يعني ولا اي نوع من انواع ولا قريب حد ولا زميل حد ولا اي. بالعكس والله انا وان كان هذا محتاج لمراجعة، ايه اللي يخلي ابن القاضي لابد ان يعين في القضاء؟ ما هو حاجة بالاثنين، يا اما يعين باطلاق يا اما لا يعين باطلاق. انما يصبح التعيين احتمالي وسلطة تقديرية، طب ما هو السلطة التقديرية دي فيها موضوع، هم يحلوا القضاء نفسهم يقولوا ازاي اخلي تعيين ابني في القضاء ما فيهوش السلطة التقديرية دي علشان ما يبقاش في شبهة التأثير عليا، وان انا ضعيف تجاه حتى مجلس القضاء الاعلى او تجاه رئيس محكمة كذا او تجاه كذا لكي يعين الابن. انا هنا بدي حصانات ضخمة جدا في مقابل قيود في مقابل مزايا قانونية حتى أكفل رشادا مطلقا لا تتسلل إليه شائبة. ولذلك أيها الإخوة لابد أيضا من فترة للرقابة على القضاء. يعني إيه فترة بعد التعيين؟ أنا تعينت دلوقتي سنك كم يا حبيبي؟ سني 21 سنة. طب كويس جدا، 21 سنة بقيت قاضي. طب كويس، لا مش قاضي قوي في النيابة، نيابة يعني ايه؟ امسك محاضر واقول لابد ان تبدأ اولا فترة الشاب اللي يعين في النيابة او في القضاء تنشأ بان يخالط شيوخ القضاة الاجلاء عشان يتعلم منهم العمل، مش يبقى ذو سلطة من اول لحظة ثم ينتقل الى انه ذو سلطة ثم يراقب اداؤه في الفترتين، فترة انه عين في القضاء مشاركا او مصاحبا او متفاعلا مع شيوخ القضاء، وفترة انه هو لوحده، وثم يرى هل هو انسان على فكرة مش ظلم وعدل بس، ده كمان اتزان، هل هو متزن ولا هو عنصر انه في شرخ البداية والسلطة مخليه مش لسه في غير اتزانه. لازم نكفل الاتزان والرقي والتواضع، وإلا أصبحت كرامة الناس عرضة للضياع. أيها الإخوة، هنا يبقى لي كلمة، والحقيقة أن الكلام ده يعني اللي أنا ذكرته كله الذي يضعهم القضاء، شيوخ القضاء والقضاء نفسهم، بس بقى الحقيقة لي كلمة. الكلام اللي أنا قلته ده كله لو اتقال لوحده كده يبقى غلط، خطأ فادح. ليه؟ لأنه في قاعدة، أي سلطة مطلقة حتى لو كان لأنها منصفة وعادلة، لكن أي سلطة مطلقة عند البشر تستشري، عند البشر تبقى الطغيان على طول، مفسدة مطلقة. أقول لكم الدليل على ذلك من كتاب الله عز وجل. الله تعالى يقول، أقول لكم دليلين. أول آية تقول ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، قاعدة، وسع أرزاق الناس هيبغوا. طب بس في أنبياء، في صالحين، في طيبين، في ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء علشان يناسب، لأنه في ناس إذا وسع عليهم فسدوا، فإذا انضبطت أمورهم انضبطوا. الآية الأخرى يقول الله عز وجل فيها ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، يعني لولا أن كل الناس، لولا أن احنا خايفين، أنا بتكلم عن نفسي، لولا أن احنا خايفين أن احنا الناس كلها يبقوا كفرة، فهمني، لأن الناس كلها يبقوا كفرة، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن جوائز، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، كنا ادينا لهم ذهب وفضة وياقوت ومرجان ولؤلؤ وزمرد وزبرجد وكل شيء مكافأة على الكفر، لأن احنا مش عايزين منهم حاجة. إنما لو عملنا كده، الآية بتقول إيه؟ كان كل الناس إيه؟ اسمع كده، يكفروا. كل الناس يكفروا، يبقى معنى كده إن لما تدي الناس بلا حساب الخلقة البشرية تطغى. فالقضاء يطلعوا منصفين، يطلعوا عادلين، ما ينفعش تبقى سلطة مطلقة. لابد أن تجعل لهذه السلطة رقابة، فتجعل مثلا هناك هيئة مستقلة لتحرير محاضر جلسات القضايا، علشان ما يبقاش في جريمة تزوير ان في واحد بيقول حاجة والقاضي لانه يرى انه ده هيحمله مسؤولية معينة وتحقيق ازيد يقول له ما تكتبش، ما ينفعش. يبقى في سلطة ليست خاضعة للقاضي هي التي تحرر محاضر الجلسات طبقا لما حدث بالضبط. بالعكس، لو في امكانات لتسجيل الجلسات فيديو جميعا بلا استثناء، لانه ده قاضي شرط على نية الجلسة انه الناس بتتفرج، فاذا كان الناس بيتفرجوا بحضور لا بأس ان تسجل ايضا، ايه المشكلة؟ لكن من اجل ان يرعى القاضي، لانه رقابة الشعب، ده الاحكام بتطلع باسمها باسم الشعب، والجلسة اللي فيها قاضي منصف ومحامي رائع وضمانات للمتهم، لكن الجمهور مش حاضرها، جلسة بطلة. لانه رقابه بتاع الليمون وبيعه البطاطا والست الاميه والناس العاديين اللي موجودين في القاعه دي رقابه القانون اعتد بها لسداد القضاء. طب ما سجلها، ما فيش اي مانع انها تسجل، وما فيش مانع انه يبقى فيه هيئه ثقه او مش ثقه، لا، لمجرد ان ترصد الامور. بالعكس، ده لازم يتحط حاجه زي ما بيسموها السي في، لازم يتحط تاريخ القاضي ده، حكم في قضيه الوزير فلان وقضيه الوزير فلان، علشان في الاخر لما تقول لي القاضي اسمه حسنين تجيب الملف بتاع حسنين ده تشوفه بيحكم دايما في القضايا الخصوصي ولا الراجل جاي معاه زيه زي غيره. لازم يتحط سجل معلن معلن، لان القاضي ده لابد ان يكون ظاهرا كباطن، فمش يبقى ملف لا ينظر فيه الا مجلس القضاء الاعلى او الا الجمعيه العموميه لمحكمه النقض لما تيجي تعين واحد مرشح لها للتعيين في المحكمه ولا غيره. لا، لابد ان يكون مساله واضحه. ها ومقرأه كتابية، سي في زي ما بقولك تاريخ حياته سابقة أعماله معروضة بصورة عامة. وكذلك في حقيقة الأمر هناك أمور أخرى كثيرة ربما يعني الوقت نفد، ولذلك أسأل الله عز وجل أن نفهم أن إحنا ما قلناه عن حصانات القضاء لا نقصد بها مزايا للصنف القضائي، وإنما نقصد أن نجردهم للحق وأن نراقبهم في عدم الزيغ على الحق. بالعكس، أنا أرى أنه لابد من وضع مواد قانونية، أحكام قانونية في مواد محددة، هذه الأحكام تجعل هناك مسؤولية على القاضي إذا امتنع عن إجراء من الإجراءات التي يوجبه عليها يوجبها القانون عليه. لأنه افرض واحد خلاص مش هدي لك صورة، أنا عايز صورة من التحقيق يا فندم، وده القانون بيديني الحق، مش هدي لك. طيب انا عايز اطلع، مش هتطلع. طب ومعاد التحقيق لازم الدفاع يبلغ، مش هيبلغ. افترض هذا، لابد ان يوجد في النص القانوني ما يجعل هناك مسؤولية على مخالفته، علشان يبقى القاضي اعطيناه كل شيء من السلطات وكل شيء من الحصانات، ومنعناه ان يخالط بغيره ممن يعين بالالتواء والريبة، وفي نفس الوقت اخضعناه للرقابة سواء من سلطة القضاء أو من السلطة الشعبية، من السمعة الشعبية التي تجعل الأمر أرشد ما يكون. لماذا؟ لأننا سنحتاجه غدا حارسا على الانتخابات، وحارسا على الدستور، وحارسا على أن المؤسسات الدستورية غير مكرهة، وحارسا على مصالح الناس والقرارات الإدارية، وحارسا على مليون حاجة وحاجة. فمن حقه علينا ومن حقنا عليه أن نكفل سلطته ورشاده وعدم إرهاقه وتعبه، وأن نكفل في نفس الوقت أنه لا يستطيع أن يحيد عن الحق. هذا في واقع الأمر هو ما يجعل القضاء في بلادنا قضاء متطابقا مع الشريعة الإسلامية، وهذه هي الشريعة الإسلامية التي يتقولون عليها وهم يجهلونها ولا يعلمون بها شيئا. وإنما لو استطعنا أن نعمل شريعة الله عز وجل في الأمور كلها سنحول هذه البلاد إلى بلاد طيبة كريمة مباركة تنعم بشرع الله وتنعم بالاستقامة وتنعم بأنه لا تأثير لأحد على القاضي في قضائه، وتكون بذلك طمأنينة. أيها الإخوة، ربما أنا هناك أمور كنت أحب أن أتكلم عنها، زي مسألة المبادرة القاضي أن يبقى له دور إيجابي في القضايا كما كان يفعل داود وسليمان وقضاة المسلمين، بينما القواعد القانونية الآن تقول بل دوره سلبي محض، وهو لا ينبه الدفاع ولا ينبه طرفا إلى ما تقتضيه أصول الدفاع. لكن هذه مسألة تفصيلية، إنما حسب ما رأيناه اليوم من أن شريعة الإسلام ضبط لسياسات القضاء، وعز للقاضي، وعز للمتقاضي، وعز للمجتمع. فأسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، وأن يبصرنا بأحوالنا. أيها الإخوة، قبل أن أختم أهنئكم وأحمد الله حمدا كثيرا طيبا بقدوم شهر رجب. شهر رجب شهر من الأشهر الحرم، شهر رجب شهر تبدأ به القسم الفضيل من العام الذي يمتد لسبعة أشهر، لما رجب وشعبان ورمضان وشوال وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، يبقى كده 8 ولا ايه؟ لا نعد من الاول معلش. رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، ذو الحجة، المحرم، 7 شهور مظبوط. وكما اهنئكم بان ورجب من الاشهر الحرم التي يكون فيها الصيام المسنون معظم الشهر، ثم هو الوقت الذي يمهد الانسان فيه لرمضان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هلال هذا الشهر المبارك قال اللهم أهله علينا، قال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ولذلك جعله الله، والله أعلم بمراده، الله جعله من الأشهر الحرم لتحجز فيه إرادة القتال، ليتهيأ الإنسان لرفع نفسيته وروحانياته للجزء الفضيل من العام. نسأل الله أن يجعله جزءا فضيلا وحاسما يا رب العالمين برحمتك يا أكرم الأكرمين. كما أن فيه وقتا يتذاكر الناس فيه حادثة الإسراء والمعراج على خلاف في التحقيق في توقيتها، إنما هي حادثة عظمى في ديننا. أيها الإخوة، شكر الله لكم وبارك الله فيكم. لا تفلتوا لحظات الفضل، ولا تفلتوا لحظات العبادة، ولا تفلتوا لحظات القرب من الله عز وجل. ويطيب لي ثم يطيب لي ثم يطيب لي أن أهنئ إخواني في اليمن بما يعني أسفرت عنه التطورات، وأسأل الله أن نكون في الأسبوع القادم أمامنا مساحة أو يعني وقت أوسع لنتناول أمورهم، وأسأل الله الغوث لإخواننا في سوريا وتنقل إلينا الأخبار ما يتعرضون له. إنما أقول لكم ما دام الله قد من عليكم بأن يصطفي منكم شهداء، ما دام الله قد من عليكم بأن تكرست المواجهة بينكم وبين الجبروت والتكبر، فإن الله إذا قد أراد بكم خيرا، فإن ثأرا قد قام لا يمكن أن ينتهي إلا بأن يسترد إن شاء الله الناس حقوقهم. أبشروا وأملوا خيرا، وأسأل الله لنا ولكم جميعا السداد والرشاد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كتاب الله، كتاب الله.